بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 84 دال على 73,603,000، وهو الشريط الثاني من شرح كتاب الجنائز من الروض المربع.
إنما الذي يحضر الذي يغسله وهو الذي يقلب بيده، أو إنسان يساعد يصب الماء، فأنت تغسل والآخر يصب، هذا لا بأس تفضله. أما إنسان ما يشرب ينبغي أن يبعد ولا يحضر، لأنه يغسل بعد يكون في جسم الميت شيء مستقر، وبحال حياته يكره أن أحدا يطلع عليه كبرص أو أشياء من المناظر القبيحة. نعم.
ثم يرفع رأسا غير الميت غير أنثى حامل إلى قرب جلوسه بحيث يكون كالمحتضن في صدر غيره.
ثم إن الغاسل يرفع رأس الميت كأنه محتضن له، من أجل إن كان في بطن الشيء قد تهيأ للخروج يخرج. فمثلا متسلقه وتغسل، ينبغي أنك تشيله سند له، تمسك ظهره قليل إلى قرب الجلوس، ثم يغسل ويعصر الباطن قليل، إن كان هناك شيء من العذرة قد تهيأت الخروج تخرج، ثم ويكثر صب الماء حينئذ من أجل زوالها. نعم.
ويعصر بطنه برفق ليخرج ما هو مستعد للخروج، ويكون هناك بخور.
نعم، بخور. ويكون ويعصر بطنه برفق ليخرج ما هو مستعد للخروج من فضلاته، وينبغي أن يكون هناك بخور طيب يوهب الرائحة الكريهة التي تخرج من دبر الميت. نعم.
ويكثر صب الماء حينئذ ليدفع ما يخرج بالعصر.
ويكثر صب الماء حينئذ، لأن كثرة الماء تزيل ما هو خارج بسبب العصر من البطن مما هو متهيئ للخروج. نعم.
ثم يلف الغاسل على يده خرقة فينجيه أن يمسح فرجه بها.
ثم إن الغاسل يلف على يده خرقة فيمسح فرج المغسول الميت بها وينظفه من وراء هذه الخرقة. نعم.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
ثم يلف على يده خرقة فينجيه، ولا يحل مس عورة من له 7 سنين، ويستحب أن لا يمس سائره إلا بخرقة، ثم يوضيه ندبا، ولا يدخل الماء في فيه ولا في أنفه، ويدخل إصبعيه مبلولتين بالماء بين شفتيه فيمسح أسنانه، وفي منخريه فينظفهما ولا يدخلهما الماء، ثم ينوي غسله ويسمي، ويغسل برغوة السدر رأسه ولحيته فقط، ثم يغسل شقه الأيمن ثم الأيسر ثم كله 3، يمر في كل مرة يده على بطنه، فإن لم ينقب 3 زيد حتى ينقى ولو جاوز 7، ويجعل في الغسلة الأخيرة كافورا.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله تعالى: ولا يحل مس عورة. ثم يلف الغاسل على يده خرقة فينجيه، ولا فينجيه أن يمسح فرجه بها.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: ثم يلف الغاسل على يده خرقة فينجيه، فيمسحه، يعني أن الميت عندما تريد أن تغسله تلف على يدك خرقة فتنجي دبره وتنظفه ولا يعلق بيدك شيء. قالوا: وتأخذ خرقة أخرى وتمسح بها الفرج الثاني أيضا، فكل سبيل لأن الإنسان له سبيلين، كل سبيل له خرقة خاصة كما أشار إليه جمع من الحنابلة. وحتى لا تتعدد النجاسة تنقل من هذا إلى مكان آخر من البدن، فحينئذ يعد الغاسل ثلاث خرق، واحدة للفرج لأحد الفرجين، والثانية للفرج الثاني، والثالثة لسائر بدنه. نعم.
ولا يحل مس عورة من له سبع سنين بغير حائل كحال الحياة، لأن التطهير يمكن بدون ذلك.
ولا يحل مس عورة من له سبع سنين بدون حائل، يعني إذا كان له سبع سنين فلا يجوز أن تلمس عورته بيدك، بل لا بد من خرقة تنظفه. وإذا كان دون سبع سنين فهذا لا بأس به ولو لمست عورته، لأنه لا عورة له حينئذ. وذلك أنه تقدم أن الذكر ما إذا كان دون سبع سنين جاز للنساء تغسيله، والبنت إذا كانت دون سبع سنين جاز للرجل تغسيلها، وببلوغ سبع سنين لا، بل من المرأة البنت للنساء والذكر للرجال. وما دام أنه بلغ سبع سنين وصار مميزا بهذا، يعني من أهل التمييز، وقد يكون من أهل التمييز وقد يكون لكن من أهل التمييز، إذن لا يمس عورته مباشرة، بل ولا النظر إليها، بل لا بد من خرقة كغيرنا.
ويستحب أن لا يمس سائره إلا بخلقة، لفعل علي مع النبي صلى الله عليه وسلم.
ويستحب أن لا يمس سائر جسم ميت إلا بخرقة، فتأخذ الخرقة مبلولة بالماء وتنظف جسمه، والغاء والصاب يصب الماء ويدك لا تمس جسمه بل من وراء الخرقة، كما لو جعلت يدك في كيس مثلا، جئت بكيس وأدخلت يدك فيه ونظفت جسم الآدمي، لا مانع من هذا، ثم هذا هو الأفضل، وإلا لو لمست جسمه بيدك لا حرج. نعم.
أعد الغاسل خرقتين إحداهما للسبيلين الأخرى لبقية بدنه.
أعد خرقتين على ما هنا، واحدة للسبيلين والثانية لسائر البدن، لكن الذي ذكروا كما في الشعر القناع وغيره أنها ثلاث، واحدة للفرج والثانية للفرج. قالوا عللوه، قالوا ربما يكون في الدبر نجاسة، فإذا مسحت ذكر مثلا ربما انتقلت النجاسة من الدبر إلى محل آخر، فلهذا قال ينبغي أن يعد خرقتين لكل واحدة لأحد السبيلين والثالثة لسائر جسمه. نعم.
ثم يوضي ندبا كوضوئي للصلاة، لما روت أم عطية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في غسل ابنتي ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها، رواه الجماعة.
والأفضل أنه يوضي ندبا قبل أن يشرع في التغسيل، بأن يغسل يدي الميت كفيه، لأن هذا كله بعد الاستنجاء، لأن الاستنجاء ليس من الوضوء وإنما هو إزالة نجاسة. الوضوء خاص باليدين والوجه والذراعين ومسح الرأس والرجلين، أما الاستنجاء فهو لأجل ما حصل أن ينسلسه من الوضوء في شيء. وبعد الاستنجاء المتقدم بتنظيفه بخرقة يوضي ندبا، بمعنى يغسل كفيه، ثم يأخذ خرقة مبلولة بالماء تمسح بها أسنانه قليلا وتنظفها، ولا تدخل الماء في فمه خشية أن يتحرك شيء من دم من نجاسة أو شيء يخرج، وإلا الدم قد جمد. وكذلك تنظف من خيري حتى لا يكون فيه ماشي من الأذى، إما بخرقة مبلولة بالماء أو بأطراف أصابع قليلا حتى يتنظف. نعم.
وكان ينبغي تأخيره عن نية الغسل كما في المنتهى وغيره.
وهذا اعتراض من الشارع على الماتر، قال الأولى أن التغسيل يكون بعد هذا، حكم التغسيل بعد هذا مقدم الوضوء، لكن المصنف قال وإذا أخذ في غسله ستره عن العيون ويكره لغير معين في غسله حضوره، وثم يلف على يده خرقة، وهذا كله، فالأولى أن لو قدم الوضوء على التغسيل كما كان في حالة الحياة كان أحسن. هذا مراد ما نذكر عن التغسيل فيما بعد.
ولا يدخل الماء في فيه ولا في فيه خشية تحريك النجاسة.
ولا يدخل الغاسل الماء في دم الميت ولا في منخريه خشية تحرك النجاسة، لأن المطلوب بقى ما كان على ما كان، إنما هو تنظيف جسمه الظاهري وإزالة ما به من درن، هذا هو المطلوب. يمسح أسنانه بخرقة مبلولة خبيثة، ويمسح منخريه أيضا بإزالة إن كان هناك شيء من أذى مخاط ونحوه هناك.
ويدخل أصبعي إبهامه وسبابتي مبلولتين أي عليهما خرقة مبلولة بالماء بين شفتيه، فيمسح أسنانه وفي منخريه فينظفهما بعد غسل كفي الميت.
أنا كما تقدم أن أول شيء يبدأ بغسل الكفين بعد الاستنجاء كما مر، ثم المرمضة، ثم الاستنشاق، لأن هذا هو الذي يعمل في الوضوء، المرمضة ثم الاستنشاق. وصفة المرمضة في حق الميت وأن الخرقة مبلولة بما تمسح بها أسنانه، وكذلك يعني تأخذها بأصبعك السبابة والإبهام، ومن ذلك من شرينا.
فيقوم المسح بهما مقام غسلهما خوف تحريك النجاسة بدخول الماء جوفا. ولا يدخل ماء الفم والأنف الماء لما تقدم. ثم ينوي غسله لأنه طهارة تعبدية فاشترطت لها النية كغسل الجنابة.
كذلك ثم ينوي الغاسل أن تنوي بغسلك ما بالميت، مو بحدث يعني الميت، وأنك تغسله مو عن حدث، تنوي تغسيله، وتغسيله هذا ما هو في مقابلة حدث، قد يكون عن حدث وقد لا يكون، لكن إنما هو تعبدي لا يقل معناه. أتمنى أن الشريعة أمرت بتغسيل الميت، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بتغسيل أصحابه من مات من أصحابه وهو غسل صلوات الله وسلامه عليه، سواء وجد حدث أو لم يوجد. والتعبد معناه هو الذي لا يعقل معناه، وفائدة التعبد هو ما مر بيان، قلنا فيما مضى أن الميت لو الآن تنظف الآن استنجى وتوضأ وتنظف واغتسل غسلا كاملا ولم يقع منه أي حدث ما، ثم خرجت روحه، فهل نعيد التغسيل؟ نقول نعم نعيد التغسيل، لأن مو بالحدث، تغسيل الميت هو بسبب مفارقة روحه لجسمه لا بسبب وجود حدث، لأنه الآن متطهر ومتنظف بأي شيء، ولكن بمفارقة الروح للجسد لا بد أن نغسله ونعيد التغسيل، لأن غسله وهو حي لا يكفي عن تغسيله بعد وفاته.
ويغسل ويسمي وجوبا لما تقدم، ويغسل بروة الصدر المضروب رأسا ولحيته فقط، لأن الرأس أشرف الأعضاء والروة لا تتعلق بالشعر.
ويسمي وجوب يقول بسم الله كما كان في الوضوء، ويغسل برغوة السدر رأسه ولحيته فقط لا بقية جسمه. الرغوة رغوة السدر غير التفل، وهو أنك إذا جعلت السدر في الماء حصل له رغوة، فهذا تغسل به شعر الميت رأس الميت. قالوا لأن الرأس هو أشرف الجسد، أشرف ما في الإنسان رأسه، لأنه هو الجامع للحواس كلها، حاسة السمع وحاسة البصر وحاسة الشم وحاسة الكلام، وفيه المخ المتصل بالقلب. ألا ترى أن المخ لو اختل أصيب الإنسان بشلل؟ فهو جامع لحواس الإنسان وهو أشرف ما في الإنسان. وقد ذكروا أن الرأس فيه من المفاصل أكثر مما من غيره، مجرد الرأس 84 مفصلا. ويضرب برغوة السر رأسه، قالوا لأنه يزيل الدرن الوسخ، ثم هو لا يتعلق بالشعر، هو ينظف ومع هذا لا يتعلق بالشعر، إذا جاء الماء أزال رهم عنه بسرعة، بخلاف الثفل ثفل السدر فهذا يبقى. نعم
الشنب هذا
كان يقوم مقام بالتنظيف يعني بالتنظيف و... ولا يعلم لأن العلة فيه هو التنظيف وإزالة الدرن، وأنه ما يبقى في الشعر، ما يبقى لبقية، يزول مع الماء.
الشامبو كذلك،
الشامبو كذلك
يكون مقام.
ثم يغسل شقه الأيمن ثم شقه الأيسر من الحديث السابق.
ثم يغسل شقه الأيمن ثم الأيسر للحديث السابق، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها، فهذا يدل على أن الغاسل يبدأ بشقه الأيمن ثم الأيسر. ولحديث أيضا عموم حديث كان يرجو التيامن لتنعله وترجله وطهوره ومن شأنه كله، فأصبح من قوله ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. نعم.
ثم يغسل كله يفيض الماء على جميع بدنه، يفعل ما تقدم ثلاثا إلا الوضوء ففي المرة الأولى فقط.
كذلك يغسل شقه الأيمن ثم الأيسر، ثم بعد هذا ينفض الماء على كل بدنه ويكرر ثلاثا، فإن خرج شيء يلزمه يعد، وحتى ولو جاوز السبب كما تأملوا فيكفي مرة. نعم.
ويمر في كل مرة من الثلاث يده على بطنه ليخرج ما تخلف.
ثم إن الغاسل يمر في كل مرة يده على بطن الميت برفق، مثل ما تقدم أنه يعصر أي الغاسل، لكن ما هو بعصر مؤذي بل خفيف، من أجل خروج ما قد تهيأ للخروج من دبره، ويمره إن كان هناك شيء متهيأ للخروج ليخرج. نعم.
فإن لم ينق بثلاث غسلات زاد حتى ينقى، ولو جاوز السبع وكره اقتصاره في غسله على مرة إن لم يخرج منه شيء.
كذلك فإن خرج منه شيء فهو يكرر الغسل حتى ولو جاوز السبع، وإذا لم يخرج منه شيء يكره الاقتصار على مرة، وإن خرج شيء فيحرم الاقتصار على مرة، لكن إذا لم يخرج من شيء يكفي ثلاث، يعني ثلاث تكفي، فإن خرج من شيء لابد من تكرار الغسل. يعني لو خرج منه شيء أنه يشد القطن، يعني لو فرضنا أن عي يعقد مع دبره أو مع عيجه فهو يشد القطن كما يأتي، وإن لم يمسك فبطين حر يعني خالص كما يأتي. نعم.
فيحرم الاقتصار ما دام يخرج شيء على ما دون السبع.
نعم.
وسن قطع على وتر.
ويسن قطع على وتر، يعني إن نظف بواحدة فتكون ثلاث، وإن نظف بثلاث تكون بخمس، يعني بالرابعة، نظف بالرابعة تكون خمس، وإن نظف في السادسة زاد سابعة، يعني إذا نظف في الثانية زاد ثالثة، وإن نظف في الرابعة يزاد خامس حتى يكون القطع على وتر، وإن نظف في السادسة يزاد سابع حتى يكون القطع على وتر. نعم.
ولا تجب مباشرة مسرف لو ترك تحت ميزاب ونحوه، وحضر من يصلح لغسله ونوى وسمى وعمه الماء كفى.
ولا تشترط مباشرة يد الغاسل أو خرقته لجسم المغسول، بل لو جئت بالميت وجعلته تحت بزوز وانا سميته ونويته وصب الرشاش عليه وعمم جسمه كله كفى. هذا هو المراد، جبت مثلا ووضعته تحت الرشاش ونويت أنت أن هذا غسل وسميته، ولكن إلما عمم جميع بدنه كله وما بقي شيء هذا
يكفي. قال وكره اقتصاره بغسلها على مرة.
نعم.
كيف لعمها مرة واحدة تحت الميزان؟ ما يفرق
من مرة تخليه من الماء على جسم تسمي مرة، يعني لأن المرة بس ترشى فقط، وأنت تخليه يصب عليه يروح تسمي مرة.
ويجعل في الغسلة الأخيرة ندبا كافورا وسدرا لأنه يصلب الجسد ويطرد عنه الهوام برائحته.
ويجعل في الغسلة الأخيرة كافور، لأن الكافور يصلب الجسد ويقويه عن الانهيار، وكذلك يطرد الهوام، فإن الحشرات والهوام في القبر لا تصل إليه لأنه لا يريد رائحة الكافور. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الذين غسلوا ابنتهم المكفوفون اجعلنا في الأخيرة كافورا أو شيئا من كافور.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
والماء الحار والأشنان والخلال يستعمل إذا احتيج إليه، ويقص شاربه ويقلم أظافره ولا يسرح شعره، ثم ينشف بثوب ويضفر شعرها ثلاثة قرون ويسدل وراها، وإن خرج منه شيء بعد سبع حشي بقطر، فإن لم يستمسك فبطين حر، ثم يغسل المحل ويوضأ، وإن خرج بعد تكفينه لم يعد الغسل. ومحرم ميت كحي يغسل بماء وسدر، ولا يقرب طيبا، ولا يلبس ذكر مخيطا، ولا يغطى رأسه ولا وجهه أنثى.
قال رحمه الله تعالى والماء حار يستعمل إذا احتيج إليه، والأشنان يستعمل إذا احتيج إليه، والخلال يستعمل إذا احتيج إليه، فإن لم يحتج إليها كلها.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى والماء الحار يستعمل إذا احتيج إليه، وإلا فالأولى أن الميت يغسل بماء بارد، لا كما يفعل بعض العامة اليوم وصحب الله. هذا ذكر ابن عقيل الحنبلي أن هذا لا ينبغي، وإنما يستعمل الحار إذا كان فيه وسخ لا يزيله إلا الحار، أشياء مرتبطة ببدنه. أما إذا كان ما في شيء لا نجاسة يعني لاصقة في البدن لا يزيلها إلا الحار، فالماء البارد أبقى لجسمه وأنفع من الماء الحار. وقد قال ابن عقيل في الفنون ما معناه إن غسل الإنسان وجهه بالماء البارد أولى من أن يغسل وجهه وإن كان حيا من الماء الحار، يقول لأن غسل وجهه غسل وجهه بالماء البارد يبقي عليه نظارة وجهه ويعطيه شيء من الصلابة والقوة، بخلاف إذا استعمل الحار فإنه يعطيه شيء من التجريد والليونة ويؤثر على منظر وجهه. فلهذا يقول لا ينبغي استعمال الحار حتى في نفس الإنسان ما يريد أن يغسل وجهه، هكذا يقول الحنفيون. فكذلك هنا لا يستعمل الماء الحار الميت تغسيله إلا إذا اضطر إليه، فهم الذين يقولون أنه يمحى الحاجة، أما إذا صار لم يمحى الحاجة فالأولى أن يكون بماء بارد، وليس المراد بارد بمعنى ثلج، لا، البارد المعتدل. وكذلك الإشنان يستعمل إذا احتاج إليه، وهو ما يؤخذ من شجر الحمل يسمى عرات، هذا لإزالة ما به من وسخ، هذا يحتاج إليه. والخلال ما بين أسنان إذا احتاج إليها وإلا فهو أسنان.
ويقص شاربه ويقلم أظفاره ندبا طالا، ويؤخذ شعر مبطه ويجعل مأخوذ ما يرفع من ساقه.
ويقص شاربه ندبا إن كان طويل، ويقلم أظفاره أيضا إن طالتها، هذا يقول هنا إن طالت فلا حرج. ثم وكان يأخذ شعر ضبطه لأنها نصف من الفطرة، كلاهي نصف من الفطرة ولا يحتاج فيه إلى كشف عورة، بخلاف العانة فلا يحرم حلقها كما يأتي لأنه يؤدي إلى نوم العورة، وما سقط منه يجعل ماء كعضو.
وحرم حلق رأسه وأفعانته كخدي.
ويحرم حلق شعر رأسه وكذلك حلق عانته بعد وفاته، كما أنه يحرم أيضا تختينه لو كان أقلا بعد وفاته، لأن الغرض من التختين هو الحي من أجل أن لا يبقى في الكلفة الشر من النجاسة البولية، ولأنه أيضا يعدل شهوة الجماع فإنه يعدلها، فلو كان أقلا صار نعمة الجماع أشد وأشد. الشريعة جاءت بقطع الكوفة التي تكون على الذكر لسببين، السبب الأول هو سلامته من النجاسة، لأنه إذا كان أقلب بال فإن يبقى شيء من فضلات البول في تلك الجلدة رطب ويستمر المخاط عليه دون الجسم، وكذلك أيضا لو بقيت صار عند قوة نهمة أكثر من اللزوم من جهة الجماع، فقطع الكلفة قالوا إنه يعد شهوة الجماع ويكون بصلة معتدلة.
ولا يسرح شعره أن يكره ذلك لما فيه من تقطيع الشعر من غير حاجة إليه.
ولا يسرح الشعر، لا شعر الرجل والمرأة، ومعنى التسريح ثم نسميه في لغتنا يكد بالمشط، هذا التسريح يجيب المشط اللي كد رسمه لأن هذا يؤدي إلى تقطيع الشعر ودائره.
ثم يرشف ندبا بثوب كما فعل به صلى الله عليه وسلم، ويظفر ندبا شعرها الانثى ثلاثه قروء ويشتل وراءها لقول ام عطيه فضفرن شعرها ثلاثه قروء والقينا قلبها، رواه البخاري.
كذلك كله من الشهر بثوب الميت، والمرأة يظهر شعرها ثلاثة قرون يعني ثلاث جداي، وتجعل خلفها كما في حديث أم عطية قالت في بنت النبي صلى الله عليه وسلم أم كلثوم فغفرنا شعرها ثلاثة قرون وألقيناه خلفنا.
وإن خرج من وعي الميت شيء بعد سبع غسلات خشي المحل بقطن ليمنع الخارجة المستحاضة،
وإن خرج من الميت شيء من دبره بعد أن غسل 7 مرات فإنه يحشى دبره بقطره لأجل أن يمنع الخارج مثل المستحارة. نعم.
فإن لم يستمسك بالقطن فبطين حر أي خالص لأن فيه قوة تمنع الخارج.
فإذا لم يمسك بالقطن فإنه يجعل طين حر. والطين الحر هو الذي يمسك الرجلين ما تطهر لا ينفك فيه الا بالنسبة على خير يسمى الغريب. هذا يجعل فيه لأنه يمسك ويوقف خارج.
ثم يغسل المحل المتنجس بالخارج ويوضأ الميت وجوبا كالجوب إذا أحدث بعد الغسل. وإن خرج منه شيء بعد تكفينه لم يعد الغسل دفعا للمشقة ولا بأس بقول غافل له انقلب يرحمك الله ونحوه. انقلب يرحمك الله.
كذلك إن خرج من شيء بعد الشبع وقبل التكفير يوضع وجوبا بس وإنما يعد الغسل. وإن كان الخارج بعد التكفير لم يعد الغسل لما في ذلك من المشقة. ففرقا بينما إذا خرج من الميت قبل أن يكفن وبعد تغسيله 7 مرات فهذا يوضى فقط وجوبا. وإن كان الخارج بعدما كفنا فهذا يبقى على ما كان دفع المشقة. وقوله ولا بأس بقول غاسل انقلب يرحمك الله هذا لا أصل له فإنه لم يدل عليه دليل. فهو افتخاطر ميت تقول انجل جميل يرحمك الله هذا ما الأصل ولا يعرف له أصل. فالقول المعتمد عدم قول غاسل الميت انقلب يرحمك الله لأنه لم يكن مأثورا عند سلف هذه الأمة لا من الصحابة ولا من التابعين ولا أصل له.
دليل على
إيش؟
طبعا
ولا يغسل في حمام.
الشيخ ما قال الفضل
إيش؟
الفضل ما قال له حكى الشيخ يقول ولا بأس بقول غاسل له قلب رحمك الله فأرحني بقول الفضل للنبي صلى الله عليه وسلم أرحني بقول علي قمت حيا وميتا.
قمت حيا لكن قلب
رحمك الله أرحني
شرح شو يقول إيش؟
إن قلب رحمك الله ونحو فأرحني بقول الفضل للنبي صلى الله عليه وسلم أرحني.
لا أولا يبحث عن صحة قول الفضل أن الرسول أن الفضل خاطب الرسول بعد وفاته قال أرحني يبحث. ثم أيضا لو فرضنا صحته فلفظة أرحني ما تعطي المعنى انقلب يرحمك الله. فمعنى انقلب يرحمك الله غير معنى أرحني لو فرضنا صحة وقوعها.
يقول لك تدل على مخاطبة الميت سواء رحمي أو انقلب.
نعم نقول أن مخاطبة انقلب رحمك الله من المسؤول فقال أرحمي حتى لو مخاطبة حتى لو قلت أرحمي إيش معنى وش يغيح لم نعرف
أعجاب الكلام الذي ذكرت هنا عن علي معروف أن عن أبي بكر
هذا في الدرجة أي يوميك هذا معروف
ولا يغسل في حمام.
ولا يغسل الميت في حمام وليس المراد الحمام اللي عندنا لا الحمام الذي أشار إليه أنكم ستفتحون بلاد الأعاجم وتجدون في أبوك يقال لها الحمامات فلا يحل لمسلم يدخلها بهذه الإجابة وهي مبنية على شكل معروف يدركه الخارج يا من حار وماء بارد وماء متوسط.
ومحرم بحج أو عمرة ميت كحي يوصل بماء وسدر لا تابوه.
والمحرم بحج أو عمرة إذا مات فإن حكمه حكم المحرم الحي، لا يجوز أن يقرب طيب بل يغسل بماء وسدر، لأن السدر ليس بطيب. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في الذي وقصت راحلته ارسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين، قالوا هذا يدل على أن المحرم يغسل بماء وسدر وأنه يكفن في ثوبين بإزارة ورداء، ويحتاج إلى زيادة فلا مانع كما يأتينا.
ولا يقرب طيبا مقرب.
لكن فهم من هذا قال الرسول ارسلوه بماء وسدر، هذا من جملة ما استدلوا به على أن الماء الذي خالطه طاهر أنه طهور. تقدم لنا في أول كتاب الطهارة أن الماء أقسام ثلاثة، طهور وطاهر ونجس، وأن الطاهر هو ما خالطه طاهر وغير أحد أوصافه، فهل لا يجوز الوضوء وهو طاهر لنفسه غير مطهر لغيره. وهذا الحديث اغسلوه بماء وسدر دل على أن إذا خالطه لم يكن مطهر، إذ لو لم يكن مطهر شفاه من تغسيله. هذا من جملة مسألة اللوبة على أن الماء الطاهر يرفع الحدث ويزيل النجس، وأن حكمه حكم الطهور بالماء.
ايش؟ الرد عليهم في هذا الشيء. من كذا اللي قالوا ما طهور.
ما جمع.
ولا يقرب طيبا مطلقا ولا يلبس ذكر مخيط من قميص ونحوه ولا يغطى رأسه ولا وجوزا ولا وجوزا محرمة.
كذلك ولا يقرب طيب، يعني أن المحرم لا يجوز أن يقرب طيبا، كما أنه ممنوع من تعاطي في حياته فكذلك بعد وفاته. ولا يغطى رأس الذكر كما كان في حال في الحياة وهو محرم، ولا وجه أنثى، لأن إحرام الرجل في رأسه وإحرام المرأة في وجهها. لكن تقرر لنا أن لا يقرب طيب المحرم، لكن لو غسلتها أنت مثلا ما خويك في عربات قمت أن تغسله وما أسد لما خلت تطيب وطيبتها هل عليك في الجهة ولا عليك المجهة؟ فما وقت الطيبة؟ تقول الله إما أن تكون ناسي أو جاهل أو تقول يعني ما في الشيء طيب ميت من طيب
الميت لا إثم عليه والمغسل ارتكب محذورا.
إيش؟
الميت لا إثم عليه والمغسل ارتكب محذورا.
عليك في الجهة؟
جاهل
الناس
آخر.
كان جاهل. جاهل
الناس هذا آخر.
وإذا كان
متعلم. علمت القطار. لم يمسه هو إنما أمسه غيره. أقول لم يمسه هو أمسه غيره.
لكن يقول لا.
يظهر معي شيء.
ما هو هذا ما يجوز له ولا البدين ما ترتب عليه. نعم.
ولا وجه أنثى محرمة ولا يؤخذ شيء من شعرهما وظفرهما لما في الصحيحين من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في محرم ما تغسلوا بماء وسدر وكفنوا به ثوبيه ولا تحنقوا ولا تقمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا.
لا يقص شيء من شعره ولا تقلم ظهره لأنه محرم، والمحرم ممنوع من هذا كله. لحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي وقصت راحلته اغسلوه بماء وسدر وكفنوه بثوبين وجنبوه الطيب فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، وعند النساء فإنه يبعث يوم القيامة محرما.
ولا تمنع معتدة من طيب،
ولا تمنع معتدة من طيب، يعني تعرف أن المعتدة عدة الوفاة ممنوعة من الطيب ما دامت محاربة، لكن لو ماتت لا مانع من التطيب، لأن منع من الطيب في حالة الحياة لأنه مما يدعو إلى جماعها ويرغب في النظر إليها، وهذا كل زال في وفاتها. نعم
فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، وفي رواية ولا تمسكوه جيدا فإنه يبعث يوم القيامة ملبدا، أو
ملبدا
أو رواية
آخر ملبيا من النساء المحرمة.
ولا تمنع معتدة من طيب وتزال اللصوق
اللصوق
وتزال اللصوق لغسل واجب، وإن لم يسقط من جسدي شيء بإزالتها.
ويزال اللصوق من جسم الميت إذا مات إلا إذا كان بإزالتها بيقطع شيء من الجسم، وإلا لا بد من إزالتها. معناه لو مات الميت كده تقول والله فلان مات وعلى أظهره أو جنبه أو بطنه لزقة اللي يسمون لصقة، يعني مخرق يقول نعم مخرق لصقة القرطاس اللي قاعد يحطون عليه شاف، إلا إذا كان شيلها بيقطع شيء من الجن هذا لا. أما إذا كان في إمكان شيلها بدون أن تأخذ جزءا من البدن هذا لا بد شاف، هذا من ويزال اللصوق ما لم يأخذ اللصوق على جزء من البدن، فمثلا خرجة عادي أدواء ناشبت مرة نشيلها، إلا إذا كان شيلها يؤدي إلى تقطيع جزء من البدن ما تعرفنا. نعم كذلك السن، لو مات الميت وعلى السن ذهب مثلا نشيله، لكن كان يحتاج إلى مقلاع لا، نقول هل مربوط يعني في الإمكان تشيل دين في سنه قالوا لا ملبس ولا يمكن الإنسان يشيل سنك كله بالمقلاع، نقول لا ما يجوز بدي تنوية.
فيمسح عليها كجبيرة الحي،
فيمسح على اللزقة دي مثل جبيرة الحي. نعم إذا كان يخشى أنها تأخذ جزء من البدن، أما إذا ومن ذلك شاف.
ويزال خاتم ونحو ولو ببرده،
ويزال خاتم ونحو ولو ببرده، لو كان على في يد أصبح خاتم نشيله، وإذا ما أمكن إلا بالمبرد ما في معنى، ما لم يؤثر إلى قطع جزء من الأصبع، أو المرأة مثلا عليها حلي فإننا نشيله هنا، ولو أدى إلى أن نكسر الحلي فقط يعني بدون أن تتأثر جسمنا.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
ولا يغسل شهيد ومقتول ظلما إلا أن يكون جنبا، ويدفن في ثيابه بعد نزع السلاح والجلود عنه، وإن سلبا كفن بغيرها ولا يصلى عليه، وإن سقط عن دابته أو وجد ميتا ولا أثر به، أو حمل فأكل وشرب أو طال بقاؤه عرفا غسل وصلي عليه، والسقط إذا بلغ 4 أشهر غسل وصلي عليه، ومن تعذر غسله يمم، وعلى الغاسل ستر ما راه إن لم يكن حسنا.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله تعالى: ولا يغسل شهيد معركة ومقتول ظلما ولو أنثيين،
أو غير مكلفين، لأنه صلى الله عليه وسلم في شهداء أحد أمر بدفنهم بدمائهم ولم يغسلهم. وروى أبو داود عن سعيد بن زيد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد. وصححه الترمذي.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: ولا يغسل شهيد المعركة، أي من قتل في سبيل الله فهذا لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، بل يكفن بثياب إذا كان عليه ثياب، وذلك لأنه من جملة الشهداء، والصلاة ما هي إلا شفاعة من الحي للميت بدعائه له